ذكروا خلاصة للدرس الأول أنه لابد لكل مكلف من الإنس والجن من قدوة ومتبع يقتدي بهم. ليس واحد منهم يتخلى عن تبعية مهما ادعى، ولكن من يتبعون؟ الفوارق بين الخلائق في متبوعيهم. من رأس الهدى، فرأس الهدى والنور والخير وهم الأنبياء متبعون لأمر ربهم ومنهاجهم ما يوحى إليهم. وكذلك رأس الضلال والكفر الشياطين متبعون إلى رأسهم، متبعون لرأسهم، متبعون المتبعون يعني هم اللي هم تبعية لرأسهم إبليس. يحرم على المؤمن أن يطيع من غفر الله قلبه عن ذكر الله واتبع هواه. قال تعالى: ولا تطع من غفرنا قلبه واتبع هواه وكان أمره فرطا. والآيات في هذا الباب كثيرة: فلا تطع المكذبين والمتكبرين، فلا تطع منهم آثما وكفورا، فلا تتبعوا هوى الذين لا يعلمون أنهم لن يغنوا عنكم من الله شيئا. كيف هذا الذي نتحدث عنه؟ كيف يكون لجد التبير صلى الله عليه وسلم في الفكر؟ وفي الفكر وعد، والفكر ألا يقوم عندنا تصور لشيء ولا انطلاق في فكر إلا أصل متطابق مع ما بعث به صلى الله عليه وسلم وما جاء على يديه من النصوص القرآنية والبلاغات النبوية، ثم نتبعه في مجال الفكر الذي كان ينصرف إليها فكره صلى الله عليه وسلم، كان طويل الفكرة متواصل الأحزان جل نظره الملاحظة. والفكر النبوي يرجع الكثير منه إلى شؤون إقامة رسالة الحق في الأرض وكيفية بيانها للناس وتهيئة السبيل لهدايتهم إليها، هذه شؤون تفكيره. وثم في هذه الرسالة للإمام الحداد مجاري للفكر، عندما ذكر في فصل مستقل عبادة الحق تبارك وتعالى بالفكر ذكر مجال الفكر، فذكر خلاصة حسنة في ماذا يفكر الإنسان. كل الأنواع التي ذكرها من التفكير الفكر فيها على تبعية النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذن أن نبني على ما بعث به وما جاءنا من النصوص فكرنا في كيفية في قوة الإيمان به والعمل بمقتضاه، وأن ننطلق في حياتنا في كل مجال من مجالاتها مستنيرين بهذا النص. هذا معنى التبعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الفكر. ثم ننطلق في المجالات التي علم انطلاق فكره فيها عليه الصلاة والسلام، وكان كثير الفكر. وحينئذ نكون في صمام أمان من أن يجنح بنا الفكر إلى ضلال وإلى زيغ بسبب نور الوحي. فإن النصوص في الكتاب والسنة هي بالنسبة لفكر الإنسان كالنور بالنسبة للعين، وإذا مهما كانت العين صحيحة وحادة النظر وقوية فلن ترى الأشياء إلا بنور، من فالظلمة لن ترى الأشياء إلا بنور، وعلى قدر النور تتضح لها الأشياء. كذلك الفكر لن يهتدي إلى حقائق الأشياء إلا بنور الكتاب ونور البلاء عن الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا من دون الأنبياء يعيش الناس من اهتدى منهم بحكم الفطرة إلى أمر عام يتشبث به لا يتضح له حقائق المقصود من خلقه وإيجاده، حتى أن أرباب الفطرة السليمة الذين هدتهم فكرتهم في العصر الذي قرب من بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هدتهم فطرتهم أن المسلك باطل وأن عبادة أصحابهم هذه الأصنام باطلة وما هي الأديان على ظهر الأرض، وتفرقوا يفكرون، وحد منهم دخل في النصرانية وحد منهم بقي مستقل وحده يفكر في أن لهذا الكون إله ولا بد له من مسير، ولكن لا يتضح لأحد. مراد الله في الخلق ولا كيفية عبادته ولا حقائق المسير إلا بوحي من الله، فلا تتضح الحقيقة لأي فكر على ظهر الأرض، لأن التصور ليس من وظيفة الفكر. وظيفة الفكر أن يعرف به المقدمة والنتيجة، أن يعرف به مؤثر ووجود الأثر، لكن التصور ليس من مهمة العقل حتى في الحسيات. فلو سمعنا صوتا من خلف الباب، هذا الصغير ودق يدق على الباب، الفكر ينتهي بناء أنه هناك طارق يطرق الباب، ما حد يختلف في هذا. لكن إذا أردنا نتصور منه، نكلف العقل فوق طاقته ونخرج عن حدود، فهذا يقول زيد، يقول لا عمرو، يقول رجال، يقول بل مرأة، يقول صغير، بل كبير، يقول جاء ببشارة وخير، يقول لا إذا جاء معه شر، وبيقع خلاف بيننا وعكا ودقدقة بالكلمان والأراء، والطريق غير صحيح أن نحن نهتدي إلى تصور منه. ولكن لو بلغ عن نفسه أو أمكننا فتح الباب لرؤيته وقلنا من أنت، فقال أنا فلان ابن فلان، جيتوا لي كذا كذا، انتهت المسألة. كذلك الفكر في أننا مخلوقون وأن الكائنات من حوالينا مخلوقة وأن لابد لها من خالق، هذا صحيح، لكن من هو الخالق، ما صفاته، هذا الذي لا يهتدى إليه بالفكر، هذا أمر خارج عن دائرة الفكر. فلابد من بلاغ من الإله هذا الذي خلق، أنا الله ووصفي كذا وخلقتكم لكذا وارجعكم إلى كذا، انتهت المسألة. بعد ما يجي البلاغ من الخالق نفسه، فهكذا الفكر عند الإنسان من دون وحي الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يهتدي به إلى سواء السبيل، ولا أن يغنيه، كما لا تغنيه العين من دون ضوء، ما يغني قوة بصره من دون ضياء، من دون نور ما يغني، لا بد من نور حتى يستفيد من البصر، وكذلك لا بد من وحي الله حتى نستفيد من العقول، حتى ندرك الحقيقة بواسطة هذه العقول، كما نرى الأشياء بأعيننا عند إشراق النور. فعقد عندكم في هذا الكتاب فصل، وذكر أنه ينبغي للمؤمن يجعل ورد من الفكر في كل يوم وليلة، يعين له ساعة ويختار له وقت مناسب. وبعدين ذكر مجاري الفكر، وذكر عجائب مصنوعات الله الباهرة، أولم يتفكروا في خلق السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، أولم ينظر في ملكوت السماوات وما خلق الله من شيء. قالوا ويتفكرون في خلق له السماوات والأرض، وهذا في التفكر يزيد في المعرفة بالله. ثم ذكر بعد ذلك تفكر في إحاطة علم الله بك، وتفكر في عظيم فضل الله ونعمه عليك، يثمر لك المحبة، إحاطة الله بك تثمر لك المراقبة والحياة من الله، تفكير في تكسيرك في عبادة مولاك، يزيد في خوفك ويحملك على الانكسار فيكون الله معك، تفكير في الدنيا وزوالها وحقائقها وما فعلت بمن قبلنا وما تفعل بمن في زماننا وضرورة خروجنا منها وفراقنا لها وزوالها عنا وبعدنا منها، كل هذا مجال التفكير فيه واسع وفيه اتباع له صلى الله عليه وسلم، ويعطينا قطع ما يطغينا من الأمل وطوله، ويحدونا إلى إصلاح أعمالنا، فكر في الأخلاق والأعمال التي وصف الله بها الصالحين من عباده وأثنى عليها، من أجل نحب السعداء ونقتدي بهم وتنتقل صفاتهم إلينا. وهكذا ذكر هذه المجاري من الفكر، وكلها قائمة على اتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن فكيف يكون الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفكر؟ يتبين بنجري الفكر في هذه المجاري، ونبني تفكيرنا في كل حركاتنا في الحياة على حقيقة التصديق بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ونعرض كل ما نوينا وعزمنا الإقامة به من قول وعمل ونية على ميزان الوحي والتنزيل والشرع المصون. هذه التبعية في الفكر لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويقول بعض إننا بعض أهل التوهم أو الأوهام التي تنتشر بين الناس ولا حقيقة لها، أن إذا قمنا بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعناه في كل شيء فنضطر إلى أن نعيش في عزلة عن واقع الناس. وهل أرسله الله إلا إلى الناس؟ وهل بعثه الله إلا للناس؟ وهل أصلح الناس إلا هو؟ فكيف ننعزل عن الناس باتباعه؟ باتباعه سنصلح ونصلح الناس، باتباعه سننظر إلى واقع الناس بمنظار سماوي رباني حقيقي، باتباعه سيكون اختلاطنا بالناس اختلاط طهر ونقاء ونفع وانتفاء وتزكية وفائدة. نتنزف عن كل الاختلاطات التي تحدث الضر أو تنشر الفساد أو تحط المرتبة. فنحن باتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يسأل الناس عما في الناس وكان القدوة للناس عليه الصلاة والسلام، نكون مصلحين في الناس ونكون قدوة في الناس ونكون نافعين في الناس. وفي سنته وهديه الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. ولكن هناك موازين في هديه الشريف، من نجالس وكيف نجالس وكيف نحمل المنفعة للناس وعن من نعرض وعن من ننفر وما الذي نبعد عنه حتى يخوض في حديث غيره. هذه الموازين بها نقوم ويقوم حالنا بين الناس قبولا وردا واختلاطا، ويقوم بها السياسة الربانية النبوية في التعامل مع الناس. والدين المعاملة، وكان يحسب جليسه أنه أكرم الخلق عليه وأحب الناس إليه لمعاملته وحسن أخلاقه. نحن باتباع محمد نكون الأصفى للناس والأرقى للناس والأحسن للناس والأحسن انتفاعا والأحسن نفعا لهم وعطاء لهم باتباع محمد، إذا اتبعنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا يظن أنه ما يوجد بين الناس في واقع الناس إلا إن اتبع فكر أحد من روسيا ولا من أمريكا ولا من بريطانيا. إيش هذا؟ يعني بفكر هؤلاء نقدر نخالط الناس، أما بمنهج السماء ما نعرف نخالط الناس؟ ما نعرف نوجد في الناس؟ من ذا الذي أوهمك أوهام باطلة لا أساس لها أبدا أن وجود الإنسان بين الناس إذا اتبع باطلا أو مضلا أو كافرا؟ من قال لك هذا؟ من جئت بهذا التصور أصلا؟ هات لي دليل عليه. أو قصدك أنت العيش بين الناس انحطاط وترك مبادئ، هذا الذي نحن ننكره ولا نرضى لأنفسنا ولا لك. أما حقيقة الوجود بين الناس فأكثر الناس تأثير إيجاب، تأثير إيجابي وتأثير نفع وصلاح في ناس أتباع محمد في كل زمان، هم أكثر الناس نفعا للناس. ومنهجه ودينه قائم على هذا الأساس، قوله صلى الله عليه وسلم الخلق كلهم عيال الله وأحبهم الله ينفعهم لعياله. فمن اتبع فهو أنفع، أنفع لخلق الله تبارك وتعالى على ظهر الأرض. أنت إيش تتصور التعايش بين الناس؟ إيش معنى؟ معنى يعني تبيع قيمك السماوية من أجل فكر واحد ما له قيم، عنده انحطاط في النظرة حتى تعيش بين الناس؟ يعني هذا قصدك؟ إيش قصدك بالعيش بين الناس؟ ها؟ وميزاننا في العيش بين الناس ألا نكون إمعات؟ هذا إمعة، أنت تريد عيش الإمعات، هذا أمر منحط، هذا أمر ساقط يهبط بك. لا يكون أحدكم إمعة يقول نحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أساءوا، لكن وطنوا أنفسكم أن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تتجنبوا إساءتهم. ما خلقكم الناس ولا مرجعكم إلى الناس، فتصور كيف العيش بين الناس وكيف يعيش الإنسان بين الناس، ما أدري هو يريد لابد أنه شيء من الدرايد والقنوات تمدحه يعني قصده، ولا إيش المقصود بالعيش بين الناس؟ عيش بين الناس بمنهج رب الناس، تكون من الأكياس القائمين على أساس من أنفع الناس للناس، تعيش بينهم بلا بأس، بلا اتباع وأسواس خناس، بلا أرجاس، بلا أدناس، تعيش بين الناس برهيف الإحساس وصحيح القياس ويقظة الحواس وإقامة الأساس. هذا العيش الكريم بين الناس ما يناله إلا من اتبع الأنبياء، ما يقوم به في الحياة إلا من اتبع الأنبياء. العيش بين الناس الساقط المنحط الذي فيه التبعية، ما أريكم إلا ما أراهم، هديكم إلا سبيل الرشاد، يطلب تبعية على ضلال. الذي آمن من قوم سيدنا، من قوم سيدنا موسى الذي هو من 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 قبيلة فرعون، هذا الذي آمن كان ينطق بنطق الحق، وله الحق أن يقول يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، لأنه ما بنى نصحه لقومه فرعون ومن معه على غرض له ولا شهوة ولا هوى. الرجل تحرر ورقى ارتقى وعرف أنه عبد لله، وهو يدعوهم إلى إيمان بربهم جل جلاله، فله الحق أن يقول اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. وهذا الذي يجب أن ندركه في الفوارق الكبيرة بين التبعية لأرباب الأهوى والنفوس والشهوات والباطل والضلال، والتبعية للأنبياء والأولياء والصالحين، واتبع سبيل من أناب إليه. لما؟ لأن التبعية للحق تبارك وتعالى هي الأصل، ولكننا لا نستطيع أن نتبع ربنا جل جلاله وتعالى في علاه بغير قدوة مشاهدة ومرئية ومن جنسنا. فاختار لنا الأنبياء، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فاختار لنا الأنبياء واجعل سيدهم نبينا محمد. نحن من دون أن ننظر إلى أصحابه ونحبهم وآل بيته ونحبهم وصالح أمته ونحبهم، لن تصح لنا المتابعة له، ولن نصدق في المتابعة له. ففرق كبير بين أن تتبع من أمرك باتباعه، وبين أن تتبع واحد مخذول تابع لإبليس أصلا، ويقول لك اتبعنا في فكري أو في تصوري أو في نظامي، ولا لا تقول لي دين ولا غير دين، لو خلي دينك على جنب. نقول بخليك أنت على جنب، ما بخلي ديني على جنب، أنت خليك على جنب أحسن، أنا رابح إذا خليتك على جنب واتصلت بربي، لكني إذا تركت ديني على جنب وجيت معك أنا الخاسر، أنا الفاشل. فهم يريدون الخسران والفشل للناس، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فمن الذي يلقي إلينا هذا الأفكار؟ هذا وحي الشياطين، يلقون إلى الناس أفكار أن معيشتكم في الحياة قائمة على تبعية مفسدين. استغفر الله، إيش هذا؟ بأي حجة، بأي منطق؟ ولا حجة ولا ملة، بس زخرفة تقول طيب هات لي عقل، هات لي دليل، هات لي أمر أبني عليه شاني. أنا صاحب سمع وبصر، صاحب سمع وبصر، كيف ما يمكن أحصل طيب العيش إلا إذا اتبعت مارق فاسق، إلا إذا نسيت ربي؟ إيش هذا الكلام؟ كلام مردود مرفوض أصلا ولا له حق، ولكن هكذا وحي الشياطين. وقال فرعون إني وقال فرعون يقول لقومه وجماعته في إعلانه لإرادة قتل سيدنا موسى، وقال فرعون ذروني أقتل موسى. فكون على هذا، هذه نفس التفكيرات والقرارات اللي في كل زمان ديوان، ويقول يدعو رب استخفاف بالديانة، استخفاف بالرسالة، استخفاف بالأنبياء، استخفاف بالإله الحق. هذا هو، هذا هو الكلام نفسه يتردد من عند فرعون إلى عند فراعنة إلى عند أتباع فراعنة في كل وقت، ويدعو ربه. وأيوة، وبعدين إيش؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وإيش هو الدين اللي هو عليه هذا اللي تخاف تبديله؟ كيقول لي به، أنت عندك دين أصلا؟ إيش هو الدين ذا اللي معك عند الناس يعبدونك هذا الدين؟ وأنت تأكل وتشرب وتبول وتخرأ وتخلي الناس يعبدونك، هذا هو الدين هذا؟ وما كنت موجود، ومن كان رب الناس؟ يعني ايش هذا الدين اللي تخاف من تبديله اصلا؟ ايش هو هذا؟ هذا اللي يتشبثون بحضارتنا اصلا ماشي عندك دين اصلا حتى تخاف تبديله؟ ها؟ قال اني اخاف ان يبدل دينكم وان يظهر في الارض الفساد. ايش الفساد اللي مع موسى؟ مع موسى يقول لا تظلموا احد، لا تستعبدوا بني اسرائيل، اعبدوا الله ربكم الذي خلقكم وخلق كل شيء، قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هو هذا فساد هذا؟ اذا وين عاد الهدى؟ اذا هذا فساد وين الصلاح؟ يعني الصلاح انا ربكم الاعلى؟ وين الفساد؟ شيء فساد اكبر من عندك؟ تفسد في الارض وتدعي الالوهيه وبعدين تقول بعد اول ربنا ربكم الاعلى وبعدين تترفع تقول ما علمت لكم من اله غيري، ما احد الا انا، وبعدين تستحيي نساءهم وتقتل ابنائهم. ايش هذا؟ هذا الصلاح؟ هذا اللي تخاف موسى ان يبدله ويجيب لك فساد؟ ايش هو الفساد وايش هو الصلاح؟ هذا هو المنطق بالضبط، ماشي غيره. هذا منطق حضارة القرن الحادي والعشرين، هذا هو كلام فرعون ماشي غيره، يتكلم بنفس الكلام. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بنينا الآيات. فقال وأمرهم على سيئة وليدعوا ربه معهم بالي بالله تعالى إني خفت أو في الأرض الفساد. وبعدين محاولات وكل ساعة شيء، محاولة استعراض عضلات في الحضارة، يا همان ابن لي صرحا لعل يبلغ أسباب أسباب السماء فأطلع إلى إله موسى وإن ظنه كاذبا. يا بلا يا بليد، أنت مخلوق في الأرض بالبناء بتصل إلى رب؟ مجنون أنت؟ الرب هو جسم قاعد في مكان، ما عرفت الإله الحق القيوم الذي ليس كمثله يدعوك موسى إليه؟ متصور إله واحد كما كذا يعني كما فرعون كذا قاعد فوق في شيء من السماوات؟ هذه الرب أكبر من السماوات والأرض وأكبر من كل شيء، ولكن قال ربنا لي ذرعلي فطوح واني رضن وكاذبا وكذين لسوف فرعون سوء عمله وصد عن سبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. فهنا أعلن بالحق هذا الذي بيّن أول بيان وثاني بيان ثالث بيان يهديهم للرحمن ويخاف عليهم يوم التناد. والأمثل الذي مضت قبلهم من قبل فرعون هو واحد بعدين وقع منها، لكن اللي قبله أيضا مثل يوم الأحزاب ذا بقوم نوح وعاد وثمود. وما الله يريد ظلم العباد، ويا قومي لكم اليوم الملك يوم ظاهرين من في الأرض معكم ملك، فمن ينصرنا من باس الله إن جاءنا؟ قد جاء باس الله على أمم قبلنا وأهلكهم، من بينجينا من عذاب الله؟ هذا منطق المؤمن. بين وبين وبين وباك أصر أعلنها المؤمن، قال اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. فحقه له الحق أن يقول اتبعوني، لكن الآن أصحاب الحق أن يقولوا اتبعوني وهم الأنبياء وأتباعهم هم الذين تعمل شركات الفساد في الأرض على أن توهم الناس هؤلاء ليس لهم حق. الحق الذي هو لأهل أتباع الحق جل جلاله ليس لهم حق، الحق لمن لا يؤمن بدين أصلا، ولمن يقول العب بالأديان وخذ منها ما شئت، ولمن يحرس مصالحه ومطامعه السياسية والمالية والاقتصادية بكل قوته ولو على حساب إزهاق الأرواح، هذا له الحق. قول اتبعوني، هذا منطقهم الآن. أما وحي الله واتباع الأنبياء ما لهم حق، يقول اتبعون لا تتبعون هؤلاء، الحق لنا نحن اللي نرعى مصالحنا ولو نفجرها تفجير عليكم ولو نضرب بعضكم ببعض. ها؟ هم الآن يقولون هكذا، لا والله ما لهم حق في التبعية، الحق لله جل جلاله، ولكننا لا نستطيع أن نتبع الله إلا بقدوة اختارها، وقد اختارها اختار قدوات حتى جاء سيدهم وإمامهم وهو نبيا. ثم أيقنا أننا لا نستطيع أن نصدق ونحسن اتباع هذا النبي إلا برعاية شان أصحابه وأهل بيته ووراثه الصادقين المخلصين. وهذا معنى قوله عليكم بسنة صدق الفراش المهدين بعدي وتركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي كتاب الله وعترتي على بيتي لن يتفرق حتى يرد علي الحوض. اللهم ارحم خلفائي من خلفائك قوم يأتون بعد يرمون أحاديث يعلمونها عباد الله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عن تحريف الغالين وانتحال تأويل الجاهلين. يخرجوا آخر الزمان قوم دجالون كذابون يأتونكم من الحديث بما لم تسمعوا أنتم ولا أباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم، يقول صلى الله عليه وسلم. لهذا قال ابن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يقول عبد الله بن المبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فلن تقوم حقيقة متابعة لمحمد إلا بسند، هذا السند ما تلقيناه عن شيوخنا وما تلقاه شيوخهم عن شيوخهم، وهكذا مسندة في دفاترها عن أهل الروايات، شيخ عن شيخ يروي عن خيار البريات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن حقيقة العيش بين الناس لن تكون في طيبها وحسنها وجمالها وأحقيتها وصفائها إلا بتبعية محمد، وكل من ترك تبعية محمد فعيشته بين الناس مشوبة بقصص ونقص وأكدار وفساد وأسوأ. إذن فلن نستطيع العيش بين الناس إلا بصدق التبعية لسيد الناس، منقذ الناس، معلم الناس، مرشد الناس، هادي الناس، خير الناس، من اختار رب الناس للناس، واختار له أتباع هم خير من يخرج في العالم للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فلن يجد الناس خير من أتباع محمد، فهم خير الناس للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير أمة للناس أخرجت أنتم يا أتباع محمد. إيش وصف هؤلاء الذين هم خير الناس للناس؟ وصفهم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فنحن نريد وجود بين الناس، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله، نقوم أمورنا كلها على الإيمان بالله، وهذا العيش الحميد الذي نرضاه. وكل تعايش بين الناس يخرج عن هذا مرفوض، لأننا نوقن أن في ضر وشر وسوء في الدنيا والآخرة. إذن نصحح أخطاءنا وما ألقي إلينا من وهم. حقيقة العيش بين الناس لن يكون في صفاء وطيب ونقاء ونور إلا بتبعية الأنبياء، وكل عيش بين الناس يخرج عن منهج الأنبياء فظلمة وكدر وفساد وضر دنيا وآخرة. هذه الحقيقة نبني عليها معرفتنا وديننا وما أمرنا الله به من اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا يسعنا الوقت فيما بقي من ليلة وثلث ليلة إلا أن نقرأ بعض نقاط الاتصال بهذه التبعية من خلال ما اخترنا من هذا الكتاب في اتباع آداب السنة. فليقرأ القاري بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، ورضي الله عنكم، من كتاب رسالة المعاونة والمظاهرة والمؤازرة للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة.
استمعوا لما يقول
للإمام قطب الدعوة والإرشاد الإمام عبد الله بن عبد الحداد رحمه الله، وأنفعنا بعلومه وبعلومكم وبعلوم الصالحين رضي الله عنكم، إلى أن قال:
هذا الإمام الذي بيرجي لكم هذا الكلام كيف عاش في الناس وكيف أثاره إلى ساعتكم هذه وإلى العرب والعجم وإلى اليوم بترجمة كتب هذه، ينتفع كثير ويتنور كثير. بعضهم وسط سجون بريطانيا أسلم من ترجمة كتاب للإمام الحداد قرأه. كيف عاش في الناس، أثر في من في زمانه من حكام ومحكومين وعلماء ومتعلمين وعامة للناس، عاش باتباع محمد. هو يقول: ما من سنة سنها رسول الله إلا وأرجو أني قد عملت بها. فكان مجددا للدين في وقته، وانتشر على يده الخير إلى ساعتكم هذه وساحتكم هذه، فكيف عاش هذا في الناس؟ وهتولي الذي في زمانه من أرباب الفكر الطويل العريض اللي قالوا أرباب الملك وأرباب والحكومات المسلمة والكافرة اللي كانت في زمان، أين آثارهم؟ ومن اللي عاش في الناس حقيقة؟ هو لهم. فانظروا كيف نعيش في الناس. نريد أن نعيش بالناس لكن العيشة الرفيعة الكريمة الشريفة، ما هو عيشة الوضيعة يخلون نحن أذناب وأتباع لهم واللي كذبهم وزيغهم وباطلهم ونحتقر ما هو عظيم عند الله تبارك وتعالى. من هم هؤلاء؟ من هم هؤلاء؟ من هم هؤلاء حتى يتجرؤون هذا التجري أو ينزلون هذه المنزلة؟ اقرأ.
فصل. ونذكر الآن في هذا الفصل نبذة من الآداب التي ينبغي المحافظة عليها في العادات، فنقول: اعلم أن من حافظ في عاداته على الآداب النبوية حفظه الله من التعدي إلى ما ورائها من الأعمال والأخلاق الرديئة، وحصل على المصالح والمنافع الدينية والدنيوية التي جعل الله بحكمته في تلك الأمور العادية، ومن سره أن تكمل له الحرية والطهارة من أدناس الحدود البشرية، فليجعل حركاته وسكناته في ظاهره وباطنه مضبوطة بالقانون الشرعي، تارة لإشارة تابعة لإشارة العقد الشرعي والعقد. وكيفما وقع ذم العادات على لسان الصوفية، فالمقصود به الدخول فيها على مقتضى الشهوة والهوى والاسترسال معها دون محافظة على الآداب الشرعية. وقد قال حجة الإسلام في 40 الأصل بعد أن حث على متابعة الرسول ونبه على شيء من أسرارها: هذا كله في العادات، أما في العبادات فلا يعرف لتارك السنة وجها إلا كافا خفيا أو حمقا جليا، فاعرف ذلك.
هذه أول نقطة. يقول من حافظ في عاداته، إيش عاداته؟ مظاهر حياته التي يحياها بين الناس، العيشة التي يعيشها. من حافظ في عاداته على الآداب النبوية، يعني عنده مكانة التبعية لمحمد ثابتة في قلبه، بذلك يتأثر وصارت عاداته: نومه، أكله، شربه، لباسه، دخوله، خروجه، كلامه مع الناس، تجارته، صناعته، دراسته، سفره، إقامته، مربوط بالتبعية لمحمد صلى الله عليه وسلم. حفظه الله من التعدي إلى ما وراء من الأعمال والأخلاق الرديئة، ما تصيبه رشاشات النجاسات الفكرية السلوكية العملية، ما هذه رشاشات النجاسات ما تصيبه لأنه مقيد باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. محمد طاهر فتابعه يطهر، ويرتفع التابع بارتفاع المتبوع، ولا أرفع عند الله من متبوعنا صلى الله عليه وصحبه وسلم. وهكذا حتى من قرأ منكم النحو يذكرون توابع، وأن تتبع المتبوع فإن كان المتبوع مرفوعا فالتابع رافع، وإن كان المتبوع منصوب فهي منصوبة، وإن كان مخفوض فهي مخفوضة، وإن كان مجزوم فهي مجزومة، فتتبع متبوعها. كذلك الناس بحسب من يتبعون، أتباع إبليس وما تسلسل عنه بعدين من المراكز، وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم وما تسلسل عنه من المراكز النبوية المحمدية العلمية الكريمة. يقول لك: ويحصل على المصالح والمنافع الدينية والدنيوية. شوف يقول لما كلمة واحدة والدنيوية، هذا اللي الناس يقولون، بس هم بغوا الدنيا مدري كيف بلون حتى جهنم فوقها. هذا الذي لا، هذا الأنبياء ما يقول لك الدنيا توصلك لجهنم، لا، خذ لك الدنيا ترجع للجنة، تمام؟ فلهذا يقول المنافع الدينية والدنيوية تجعل الله بحكمته في تلك الأمور العادية. ولهذا يقول من سره أن تكمل له الحرية. تعرف الحرية؟ هذول رجالنا ينادون بالحرية، أئمة الدين ينادون بالحرية، لكن الحرية الحقيقية العلوية السامية الشريفة النظيفة، ما الحرية يتجرع على دين الله ويعمل القذورات ويستحل المحرمات يقول لك حرية. والذل اللي يقولون حرية يلعبون بالأديان وبالقيم، وأمام أنظمة في الشركات في المؤسسات في الحكومات تحت الضغط بالقوة. وين الحرية؟ الحرية بس اللي تجرع على الدين والقيم بس، أما حركة الحياة فيما يتعلق بمصالحهم نظام، يقول لك نظام، يعني فقد حرية يعني نظام، لابد نمشي على النظام، نحن نظاميين. طيب نحن نظاميين، عند النظام من عند الله، انت نظامي بحقك ذا اللي جابوه جماعتك وانت تلعبوا على القيم والاديان، انا نظامي بنظام رب، النظام ملتزم بالنظام. وليه شرف انت نظامك تروح تعبث بالاعراض وبالاموال وتعتدي على خلق الله وتستعبد الخلق، انا نظامي اصون عرضي ومالي ولا احتقر احد من خلق الله وانزل كل واحد منزلته. وحقك نظام احسن من نظامي؟ من اي وجه احسن؟ قل لي من اي الوجوه. لو انت بس لسان فرعون ما اوريكم الا ما ارى، انا بجيب انا في لسان المؤمن بقول لك تبعونكم سبيل الرشاد، يقول إن ما هذه الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثل، ومن عمل صالحا من ذكر أنثى فلك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فيدعون إلى كمال الحرية والطهارة من أدناس الحظوظ البشرية بجعل حركاتنا وسكناتنا في الظهر والباطن مضبوطة بالقانون نظام الشرعي تابع لإشارة الشرع والعقل. ولهذا قال لك الصوفية والصالحون من الأمة إذا ذموا العادة، ما يذمون العادة، اللي يذم العادة يعني ما يأكل ولا يشرب ولا ينام، كلهم يأكلون يشربون وينامون، يذم العادة التي تنطلق فيها على غير بصيرة، التي تنطلق فيها بضر، التي تنطلق فيها بشيء يكسبك سوء، تنطلق فيها بشيء يحرمك ما هو أعظم، هذا العادة اللي يذمونه والدخول فيها بالشهوات والأهواء. أما كل واحد حتى من الأنبياء ما له عادات، حتى لما الكفار بغوا نبي كذا من دون عادات بشرية قالوا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، كلهم عندهم أزواج وذرية، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل طعام ويمشي فيل، يعني تبغيت واحد نبي ما يأكل ولا يشرب كيف يكون قدوة لكم؟ هو صاحب عادات، هو يأكل لكن عاداته مضبوطة موزونة منورة قائمة على بصيرة. فإذا ذموا العادات المراد بالعادات يدخلون فيها الناس على غير بصيرة، على غير بينة، على غير علم، أما ترتيب العادات. فلهذا بعض أهل العلم لما جاء إلى التريم ورأى عادات السلف في مناسباتهم قال أرى العادات ملحقة بالعبادات، أرى عادات قائمة على شرع مصون ولها أصول في الكتاب والسنة، عاداتهم صارت استقامة على المنهاج. فهكذا ليس المراد ترك ما يعتاد ولكن ضبطه وحمايته من الفساد، فساد أن نمشي على منهج رشاد، هذا المقصود. بعده
الرحيم. واعلم أنه ينبغي لك أن تصدر جميع أمورك بسم الله، فإن نسيت أن تسمي في أول الأمر فقل إذا تذكرت بسم الله في أوله وآخره، واجتهد أن لا تدخل في شيء من العادات إلا بنية صالحة، فإذا لبست ثوبك فانو به ستر عورتك التي أمرك الله بسترها، وابدأ باليمين في نحو القميص وأخرها في النزع، وارفع إزارك وقميصك إلى نصف الساق، فإن أبيت فلا تجاوزن الكعب، وللمرأة إرسال ثوبها على الأرض من كل ناحية قريبا من ثلثي ذراع، واجعل كم قميصك إلى الرسغ أو إلى أطراف الأصابع، وإن زدت فلا تسرف، وقد كان كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، وقطع علي كم قميص له إلى أطراف الأصابع.
نعم، يقول وقد ذكر كلام حجة الإسلام للإمام الغزالي، الإمام الغزالي في حجة الإسلام في الأربعين الأصل ذكر وجه فائدة وشرف وكرامة اتباع النبي في العادات، العبادات قدوا ما حد متبوع غيره، ما حد ما قدوا له، قال حتى في العادات، يعني حاول في أكلك في شربك في لبسك تشابه تقتديه وتتابعه، تأخذ سننه، تتحول عاداتك إلى عبادات. يقول سيدنا الإمام الغزالي وذلك أن المباحات التي تجي فيها العادات هذه الشؤون المباحة ما دام يمكن عملها بأوجه متعددة، فعدول صاحب الشرع صفوة الله وخيرته من هذا الوجه إلى هذا الوجه دليل أنه لم يختر إلا ما هو أصوب وأطيب، وعرف ذلك بنور النبوة. وإياك تظن الرسول صلى الله عليه وسلم مثل واحد ثاني من خلق من عموم خلق الله يمشي وراء هواه، وقال الحق تعالى وما ينطق عن الهوى، هذا ولا يختار من جملة العادات أو جملة المباحات إلا ما هو أوفق وأرفق وأوثق وأجمل وأفضل وأكمل، ففيه سر لم تطلع عليه أنت. واحد. ثانيا يقول سيدنا الإمام الغزالي أيضا أنك بتقييد نفسك في المباحات أو العادات تكون أوثق وأحسن تقييدا في السنن والواجبات، وأنت أبعد عن أن تسترسل. فإذا ألفت نفسك الاسترسال في المباحات من دون أي سنة ولا استحضار أي تبعية، ألفت الاسترسال، إذا ألفت الاسترسال جاوزت المباحات المكروهات بحكم الطبع، تنزل قفز من المباحات إلى المكروهات، من المكروهات إلى المحرمات. فإذا من وسط المباحات ضبطها وخلص، ما عاد تصل لك هناك أبدا ولا عاد تقرب حول الحرام. فلهذا يقول المتابعة في العادات، قال أما في العبادات فلا أعرف لتارك السنة وجها إلا كفرا خفيا أو حمقجا، يعني نفاق أو حماقة. من المتبوع غير محمد؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم فاتبعوني يحببكم الله. قال لا، هذه الأسرار ما هو في العبادات، في العادات. أما في العبادات فلا أعرف لتارك السنة وجها إلا كفرا خفيا أو حمقا جلي، أحمق بليد أبله ما يعرف حقائق الإسلام، وإلا المنافق كفر خفي عنده ما يعرف قدر محمد صلى الله عليه وسلم وواجب وجوب اتباعه. ثم ذكر من أول المتابعة في المختلف العادات عندنا، متابعتنا لنبينا أن نسمي الله عند الدخول، عند الخروج، عند النوم، عند القيام من النوم، عند دخول القلاء ودخولك وسط لقضاء حاجتك في الحمام، عند الخروج، عند دخول المسجد، عند الخروج من المسجد، عند لبس الثوب تسمي الله. نحن الآن كلنا جالسين بثياب، لكن الذي سمى الله منا عند لبس ثوب ونوره ونور ثوبه ما هو كما نور الذي ما سمى الله. ها؟ إن كان القلنسوة وإن كان الشميز وإن كان الرداء وإن كان الإزار اللي ذكر اسم الله عند لبسه ما هو مثل اللي ما ذكر اسم الله. شفت؟ فنقيم أساس في الاتباع نبدأ أمورنا بسم الله، وهي حاجز بيننا وبين عدو الله إبليس، لا عاد يقدر يأكل معنا له ولا الرفق الذين يقارنوننا قريننا الشيطان. ما يستطيع ينام في بيتنا إذا ذكرنا اسم الله عند دخول البيت، ما يستطيع يأكل من عشانا إذا ذكرنا اسم الله عند تناول العشاء، ما يستطيع يشرب من شاهينا إذا ذكرنا اسم الله عند شرب الشاي. وإذا ماشي تشهى معاك وانت تشهي عدوك وتعشيه كل يوم وبعدين تشتكي منه، انت سمنته، انت سمنته، ما تذكر اسم الله سبحانه وتعالى تسمينه وتقويه وبعدين تشتكي منه والله الشيطان يغلب عليك، يغلب عليك وانت قاعد. الله جعل بينك وبين حاجة بسيطة يحميك منه بسم الله والعاد يقدر عليك، وليش ما تقول كذا؟ فترد الآن أكثر ثيابنا اللي لبسناها ما ذكرنا اسم الله عنده، كثير من اللي خرجوا من بيوتهم الليلة ما ذكروا اسم الله عند الخروج، وكثير من اللي دخلوا إلى المحل الدرس ما ذكروا اسم الله عند الدخول. يا مؤمن اتبع 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 قدوة شريفة علمك اسم الله، وعلمك أن اسم الله هذا يحول بينك وبين الشياطين وبين الآفات وبين المحذورات، ويعطيك يقول لما بتنام يقول باسمك ربي وضعته جنبي وباسمك، شفت الشرف والعزة والكرام، باسم رب العالمين تضع جنب، باسم رب العالمين ترفعه، هذا ايش من جسم ذا مبارك ذا، بسم الله يرقد، بسم الله يقوم، الله أكبر، عجيب شانه. وهكذا نتعلم اسم الله تبارك وتعالى، يقول تصدر جميع أمورك بسم الله، فإن سنت تسمي في أول أمر في قل في أثناءه، وإذا ذكرت بسم الله في أوله وآخره، ولا تدخل في شيء من العادات إلا بنية صالحة، بتدرس، بتسافر، بتشتغل، بتروح السوق، بتخرج من البيت، شوف لك نية، تعلم النيات الصالحة، هذه وجوه متابعة، متابعة لنبينا صلى الله عليه وسلم، هو اللي علمنا، إنما الأعمال به من نيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهكذا لما كانوا محافظين على هذا في التربية، أسرة جالسين في البيت، سمعوا صوت خارج البيت، قام واحد من الأولاد أشرف برأسه من النافذة. الأب صاحب البيت مع جماعة فلان، تعالي فلان، أسألك بأي نية قمت، لماذا أشرفت، أفضول أم عبث أم تريد أمر معين، قل لنا بنيتك. وقعد يحاسب الولد ليش قام يشرف من نافذة البيت لما سمع صوت خارج البيت، يعلمه النية. قالوا كانوا عندنا الناس الواحد منهم يرسل ولده إلى أحد من أقاربه ويرسل له مكان، يقول له أوصل إليهم هذه الحاجة ويقول لهم كذا. اسمع يا ولد، لا تنسى التسمية عند دخول الخروج. اسمع يا ولد، إذا لقيت حد في الطريق بدأوا بالسلام، إذا لقيت أكبر منك قد بيده، إن رأيت أعمى خذ بيده وصله المحل، إن حصلت أذى في الطريق بعيده، إذا مررت باب مسجد مفتوح رده حتى ما يدخل الحيوانات. ويعطيه كذا كذا نية، يقول هاي روح الحين روح خرج. هذا طفل صغير يخرج معه كذا كذا نية، بيجيب حاجة لأبوه من عند المكان وقد معه كذا كذا نية صالحة، كذا كانت التربية. لكن في وقت ما كان في تأثير لا لروسيا ولا لأمريكا ولا لبريطانيا، كان التأثير فيه للقرآن لمحمد عبر أتباعه ورثته وآل بيته الموجودين في البلاد، هم الذين تقامت على أيديهم هذه التأثيرات، فكان المجتمع كله ينشأ. ضيعونا وجاءوا لنا بأشياء كثيرة قطعونا فيها عنبارينا، فلنعد إلى التبعية الشريفة الكريمة العظيمة الرفيعة الجليلة التي هي أساس العزة في الدنيا وفي الآخرة. ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. قالك لا تدخل في شيء من العادات الابنية صالح، ثوب أنوب وستر العورة، هل يمرك لو بسترة بدأ باليمين، قميص أخرها في النزع لما تنزع، وهكذا. يقول بعض أحفاد شيخنا الحبيب إبراهيم بن عقيل بن يحيى عليه رحمة الله تعالى في آخر عمره، يحتاجون يوضؤونه ويرفعوا الأكمام، قال فجيت غسلت وجهه برفع كم اليمنى، قال لا لا، أول رفع ذا رفع اليسرى، قال الحين رفع اليمين، فالرد بعدين رد اليمين أول. قال يا ولدي لأن هذا نزع، ما هو لبس، له لبس بتقدم اليمين، أما النزع تقدم اليسار. ما فاتته السنة، مريض آخر عمره قريب والمحافظ على السنة، ما ترفع ذا قبل ذا، أول رفع في اللبس قدم اليمين، أما في النزع قدم اليسرى. هو شائب في فوق 80 في مريض وما يتفوته السنة. هكذا لا إله إلا الله، وبدأ باليمين خيرها في النزع، وارفع إزارة قميصك على نصف الساق. هذا شوف ترتيب اللباس للرجال، أنا بيت لا تجاوزن الكعب إلى عند الكعب، تمام. هذه تبعية لمحمد. للمرأة إرسال ثوب هيجوز، انظر كيف صلحوا أعداء الله أعداء الرسول، ولكن استجبنا لهم نحن، قلنا أنت يا رجال نزل من الكعب، أنت يا حرمة طلعي فوق. وذا الشريعة والوحي، والنبي محمد يقول ما أسفل من الكعب فهو في النار للرجل، يقول ذيل المرأة شبر يجوز تسبل. قال له بعض أمهاتهم يا رسول الله إذن ربما تنكشف أقدامنا، قد شبر من عند الكعب وعاد تنكشف الأقدام، قال فذراع لا يزيدنا عليه، تمام. الآن من عاد الأطفال صغار يجيبوا لهم ثياب جاهزة على قولهم، من دي جهزها؟ نبي ولي صالح، من دي جهزها؟ وانت قلت لك اللي جهز تبع اللي جهزك حتى للنار يعني بليد بلا. سمع هلا أولاد ثياب طويلة لا تحت ما عندك، بنات عادهن صغار كما ذا، خليهن إلى الساق إلى الركبة فوق شيء، يعني تربية على عكس منهج النبوة تماما. وذا فرحان اللي قال لك تقدم ولا تطور، يا بليد يا أبله، يضحكوا عليك وعلى عقلك وعلى دينك وعلى بيتك وعلى أسرتك، شوف ما رجعك إليهم، ولا هم بيخرجونك في القبر ولا في القيامة، واحد منهم بيخرجك، شوف هم حنبانين وبيحنبونك معهم، بيقولوا لو هدانا الله لهديناكم، الأنبياء كلموكم لولا ما اتبعتم جيتوا عندنا نحن، وذلعين خلاص. اختري بنتك، ما هو مصنع في دبي ولا في فرنسا يلعب ببنتك؟ من هو ذا رؤساء المصنع؟ وليش صنعوا كذا وقالوا لك موضحت فلوس ولعب على الجيم بعد الحياة كله وربها من الصغر على التبرج؟ شوف ايش اللعب هذا، يدخلون في حياتنا او قصدك معيشه وكذا يعني تعيش مع الناس كذا؟ لا، انا بتعايش معهم وثوب بنتي يسترها كامل، انا بتعايش معهم وثوب ولدي ما ينزل من الكعب، وانا سأعيش بينهم بهذا وانا مصلح بينهم وانا عايش بينهم، ما بعتزل وحدي ولا بروح مكان، لكني بالاصلاح بعيش بينهم بالهدى بالنور، ما هو بالتبعيه للساقطين. فالان يعكسوا تماما، قالوا يا رجال وطوا ثيابكم، يا نسوان رفعوا ثيابكم. حصلوا ناس بلدة حمقى من المسلمين قالوا لبيكم لبيكم، تلبي من؟ تلبي نداء من؟ أه؟ والنبي قد حذر قال تتبعوا الناس سنانا من قبلكم شبرا بشبرا ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب ضب يصلح الجحر، ولف كذا ولف 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 من بعيد بعدين، قال لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال يا رسول الله اليهود ونصارى، قال فمن؟ يهود ونصارى تتبعونه، ورأينا هذا بعيوننا، النبي تكلم عنه قبل 1400 سنة، شفنا بعيوننا في زماننا، صدقت يا محمد، صدقت يا رسول الله، وويل لمن لم يتبعك، ويل لمن لم يقتدي بك، ويا فوز من أجاب أمرك. اقرأ بعده، قال مرة إرسال ثوبة على الأرض من كل ناحية قريبا من ثلثي ذراع.
بسم الله الرحمن الرحيم، لا تتخذ من الملابس إلا ما تحتاج
إلى لبسه،
ولا تتحر أنفس
الملبوس، ولا تتحرى،
ولا تتحرى أنفس الملبوس، ولا أخشنا، وتوسط في ذلك، ولا تكشف عورتك ولا شيء منها غير الحياة، ثم إذا دعت الحياة إلى كشف شيء منها فقل عنده بسم الله لا إله إلا هو، وقل إذا لبست ثوبك الحمد لله الذي كسان هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة.
سواء يقول تتخذ من ملابس ما تحتاج إليه، وما زاد تتصدق به أو تعطيه الذي يحتاج إليه، لا تتحرى أنفس الملبوس ولا أخشنه، توسط في أمور، إذا أنفق ولم يسرف ولم يقتر وكان بين ذلك ثوب الشهرة. جاتنا الأحاديث يلبس ثوب شهرة في الدنيا كان حقا على أن يذله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، توسط. أيوة، وإذا دعت بعد ذلك احذر من كشف العورات الذي يزينون لك، يخلون لعب كرة، طيب بغينا رياضة لأجسادنا وبنلعب كرة، لا بأس، قالك كشف فخذك. ليه كشف فخذي؟ أنا صاحب دين صاحب مبدأ، خلنا بألعب كرة بقى أحسن منك في اللعب، لكن فخذي مستور، بكشف عورتي في الناس، بيدخلوا عليهم أشياء من ذلك، كيف غريبة كذا؟ ولا يروح في سباحة، يقول سباحة من نعم سباحة من السنة، وبعدين سراوي القصيرة، لا 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 لا، سباحة ما هو بوساخة، سباحة بنظافة، أنا بسبح بنظيف، بسبح بكرامة، ما بسبح بوساخة، بسبح بسقاطة، بسبح ثيابي تمام، فلا في سباحة ولا في رياضة أكشف عورتي اللي أمرني الله بسترها، غطي فخذك فإن الفخذ عورة كما يقول صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. إذن فنحن لابد لنا من التبعية، سواء في ملابس رياضية وغيرها. من الذي قالك لا 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 إلا ذا اللي صنعها لك من المدرفين وذاك تتبعه، والواحد لاعب كبير مدرفه وانت تتبعه، هو خلقنا هذا؟ لا، هو خلق أبوي ولا خلق أمي؟ لا، هو خلق البلد حقي، بنى لي البيت، ليش بغتنا تتبعه؟ مشان إيش يعني؟ بس هكذا، بس تجرع على الدين وخلي محمد وجماعته، تعال لو كفى هذا بيوصلك النار. وليش تبغى لي النار؟ وليش تبغى لي النار يا أخي؟ شو هي، خلنا مع الجنة، إيش البلوى اللي عليك؟ أنا واحد من حقهم الأبواق تبع إبليس، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب سيقول له والله خلوا لك هذا، أنا ما هو قدوتي، هذا قدوتي واحد قال الله سبحانه وتعالى فيه فاتبعون يحببكم الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فلو ربك لو من حتى يحكموك. وهكذا قال لا تكشف عورتك. إذا احتجت إلى كشف عورة بتقضي الحاجة بتغتسل في الخلوة قل بسم الله الذي لا إله إلا هو. فقد ورد في السنة أن الستر ما بيننا وبين أعين الجن أن يرون عوراتنا. قول بسم الله الذي لا إله إلا هو. فإذا قلت بسم الله الذي لا يرجع على الله حاجب بين أعين الجن وبين عورتك ما يرونه. والإنسان لا يجوز له كشف عورته إلا لحاجة مثل قضاء الحاجة ومثل إرادة الاغتسال في الخلوة من دون أن يرى أحد ومجامعة أهله ونحو ذلك. لغير ذلك ما يجوز الإنسان ولو وحده ما حد عنده أن يكشف عورته. قال صلى الله عليه وسلم فالله هو حق أن يستحي منه. فالله هو حق أن يستحي منه. هذا الله جعل أول عقوبة على ابن آدم لما عصاه كشف السوى. كان طول ما خلقهم ما يرى سوءته ولا أحد يراها. عليها حجاب من نور وغطاء من نور ما لا يهو يراها ولا أحد يراها. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءته. ما أول عقاب. هذا عقاب. هذا ما هو شرف ولا كرام. هذا عقاب. هذا عذاب. بدت لهما سوءته فيخسفان عليهما من ورق الجنة وقاموا يغطون. ما قالوا إلا فر من نفسه ولا ما حد قدامنا إلا ملائكة عندهم حياة وشلوا ورق الجنة يغطون نفسهم بها. بدت لهما سوء وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. هذا لما حكما عندكم شجرة. هذه نتيجة المعصية. هكذا فإذا كان عند الناس فعورة الرجل ما بين السرة والركبة. المرأة عند النساء كذلك أو عند المحارم. المرأة عند الرجال الأجانب جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه والكفين. وهكذا ترتيب الحق. هذا نظام الله يا أخي. هذا اللي يلعبون بنا في مسألة اللباس. يقول والله ما علمنا علم ولا ثقافة ولا حركة اجتماعية نافعة تترتب على اللباس أبدا. ويمكن بأي لباس تقع واحد بليد من البلد ما يثقفه اللباس. واحد عالم رزين مسكين ما معه ثياب سوا. ولكنه عنده وعي وعنده علم ممكن يكون عنصر فعال. من اللي ربط الأشياء باللباس؟ إنما ربطها بما يتعلق بالحياة أو بالحشمة أو بالشرف أو بالتبعية لم بها أمر آخر. ولكن ما لم يحرمه الله ليس بحرام وما أحله الله تبارك وتعالى فهو حلال. ولكن لللباس كغيره من المباحات إفراط وتفريط واسترسالات تؤدي إلى ضر وانضباطات تؤدي إلى خير. فلا بد أن نقوم بذلك. ولذا عندنا كتب السنة الشريفة كل كتاب كبير من كتب السنة كتاب اللباس بل كتاب اللباس والزينة وكتب الفقه كذلك. كتاب اللباس والزينة يعني إيش؟ يعني نحن في الشرع المصون ما نحن محتاجين لتبعية كفار لحتى في لباسنا. مقيد عندنا وعندنا نعرف إيش نلبس وإيش الأفضل وإيش الأحسن. ويجي واحد من عندنا واللي يقول ما له دخل هذا اللباس إلا البس مش البس مشيت فيما أباح الله ولك فيما أباح الله درجات ولك فوق ذلك سنن وآداب وقيم ولك أعراف تعتبر في الشرع ما دامت في دائرة العرف المعروف. فإذا خالفت الشرع فلا اعتبار بأعراف أحد. يقول تكون عندنا ممتاز وصالح للعمل إلا إذا لبست الضيق اللي يحجم العورة ولا القصير اللي يكشف العورة. يقول لا 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 هذا مقياسك لك وميزانك لك وأنت على باطل وأنا ما أتبعك على الباطل. ولا فرض الله علي امشي في عملك ولا في ترتيبك وهكذا. إذن عندنا تبعية لخير البرية تضيب شؤوننا. إذا لبسنا الثياب يقول الحمد لله كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. نتعرض للمغفرة بالذكر عند لبس الثوب بسم الله الحمد لله الذي كساني هذه الثياب ورزقنيها من غير حول مني ولا قوة. إذن من الليلة لا تغفلوا عن البس تسمية عند الدخول عند الخروج عند النوم عند دخول بيوتكم عند الأكل عند الشرب وحتى شرب الشاي ولا قهوة ولا شيء ثاني. لا تنسى اسم الله. قل بسم الله عندما ترتدي يكون حاجز بينك وبين الشيطان وسبب لنورك وخيرك. ووقتدوا في لباسكم السنة الشريفة، واعلموا أن في ذلك خيركم وشرفكم، ولا تحتقروا من لم يجد لباسا أو من كان لباسه وضيعا بين الناس، ولا تجعلوا الحرام حلال ولا الحلال حرام، ولا الواجب مثل السنة ولا السنة كأنها واجب، ولكن أنزلوا كل شيء منزلته، والناس يختلفون في هممهم وفي وجهاتهم وفي قدراتهم، ولكن في فاصل حلال وحرام هذا ما الأحد حق فيه، وما عدا ذلك فهناك انطلاق في المباحات، وهناك عمل بالسنن في وسط المباحات تحولها إلى عبادات وإلى سنن. رزقنا الله متابعة النبي محمد في الأقوال والأفعال والمقاصد والنيات والفكر والعمل، ووقانا كل زيغ وزلل بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.